في مواعظ الصحابة البركة والنفع والخير وبعض الفوائد التي يمكن أن نستنبطها من كلامهم. كلام الصحابة فيه بركة عظيمة جدا، فكلامهم قليل غزير المعنى، مواعظهم جميلة وكلامهم عذب الرقراق، وما فيها من دروس وعبر وحكم ودرر.
من مواعظ الصحابة مع المحاضر عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكنا نتكلم بارك الله فيكم في برنامجكم من مواعظ الصحابة عن أثر ابن عباس رضي الله عنهما قال: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خلتان سرف أو مخيلة. البلاء الثاني الذي يحذر منه ابن عباس رضي الله عنهما أن يكون الإنسان متكبرا مغرورا والعياذ بالله. بعض الناس يروح يشتري الشيء الفلاني ويلبس الشيء الفلاني، وقد يكون في قرارة قلبه أن الناس تنظر أن فلان الفلاني مستوى مبعادي، وإني أنا فلان الفلاني أحسن عن عدد كبير جدا من الناس. هذا الداء داء الكبر، داء خطير جدا يبتلى به بعض الناس، يوم يشوف نفسه إن أعلى من الآخرين وإن الناس من حوله ما يساوون شيء. يعني بعض الناس الله يهديهم ويصلحهم إذا وسع الله عليه في أمور الدنيا وشاف غيره ما يملك شيء من حطام الدنيا، يتصور أن هذا الإنسان ما له قدر وما له قيمة، وهذا لا شك ولا ريب أنه دليل على نقص عقل الإنسان. ربما تشوف واحد ما يملك شيء كبير من حطام الدنيا، ولكن قد يكون عند الله أفضل منك ومني ومن فلان ومن علان. الميزان عند الله عز وجل ليس ميزان ما نملكه من أموال وثروات وخيرات دنيوية، الميزان عند الله هو ميزان التقوى، والميزان عند الله عز وجل هو ميزان العمل الصالح. لذلك الكبر والخيلاء من أخطر الأمراض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا تتكبر على الناس مهما أوتيت من منصب، من مال، من جاه، من وجاهة اجتماعية، إياك أن تتكبر على الآخرين. ونحن بارك الله فيكم نتعلم من ولاة أمرنا دروس كثيرة جدا، نشوف ولاة أمرنا على مشاغلهم، على زحمة أعمالهم، على ارتباطاتهم، على الكرم الذي أكرمهم الله عز وجل إياه، تجدهم في غاية التواضع مع المواطن ومع المقيم. وهذه مسألة لابد نتعلمها من ولاة أمرنا الكرام جزاهم الله عز وجل كل خير. أحبتي الكرام، اللي يتكبر على الناس ينفر منها الناس. يعني يمكن الناس قد تعاشر إنسان، قد يكون هذا الإنسان مبتلى ببعض الأخلاق السيئة، ممكن يكون عند الإنسان صديق، هذا الصديق مبتلى بشيء من الغضب مثلا، يمكن عند الإنسان صديق قد يكون مبتلى هذا الصديق بشيء من البخل، ولكن الناس تنفر نفرة عظيمة جدا من الإنسان المتكبر المغرور اللي يحتقر الآخرين ويرى الناس كأنهم ذباب ما يساوون شيء وليس لهم أي قدر وأي قيمة. هذا ما له صاحب، والناس تتبرأ من هذا الإنسان، وتشوف الإنسان لو كان عنده مال كثير جدا ومتواضع الناس تحبه وتدعو له، وإذا حضر ميلس الناس كلهم يقومون له ويبغون يجلسون مع هذا الإنسان للمحبة. المحبة رزق من الله عز وجل، يعطي الله عز وجل المحبة هذه لبعض العباد، وهذه المحبة أيضا لها أسباب. فإذا أردت أن ينفر الناس منك كن متكبرا مغرورا، وأما إذا أردت أن يحبك الناس كن متواضعا لهم، محبا لهم، قريبا منهم، تحب الخير لهم. هذا لا شك ولا ريب إن من أعظم أسباب محبة الناس للآخرين أن يكون الإنسان في تعامله مع الناس إنسان متسامح، متواضع، غير متكبر. وبعض الناس يصل إلى مرحلة خطيرة جدا من مراحل التكبر، يبدأ يحتقر الآخرين. يعني مثلا بعض الناس إذا جلس مع بعض أقاربه وأرحامه، فلان الفلاني هذا من أبناء عمومتنا، هذا إنسان فقير ما يملك شيء، ما عليكم منه. وبعض الناس إذا جلس مع بعض أصدقاء وزملاء في العمل، هذا فلان درجة الوظيفية درجة متدنية، هذا مو مستواي، لا يمكن أن أجلس معه. وبعض الناس إذا جلس مع بعض زملاء أو أصدقاء، قال فلان الفلاني هذا يعني وضعه المادي بهذه الطريقة، هذا ما يناسب وضع المادي، أنا إنسان كبرت عن مثل هذه التصرفات وصرت أعلى وأرقى منها. وهذا الأمر أمر خطير جدا، وأمر لا يجوز في الشرع ولا يجوز في الدين أنك تتكبر على الآخرين، وهذا التكبر يوقعك بارك الله فيك في حرج عظيم، والناس ما تحبك أبدا، وقد يجعلك هذا الأمر بارك الله فيك مالك قيمة عند الناس، وأنك تنقطع وتنعزل عنهم، لأن الناس لا يمكن أن تتقبل وأن تتحمل الإنسان المتكبر. نسأل الله العفو والعافية. وبعض الناس طبعا إذا تكبر يتنمر على الآخرين، وبعض الناس إذا تكبر قد ينتقص حتى شعوب ودول ويحتقر في طوائف كبيرة جدا من الناس، وهذا أمر ينافي تعاليم الإسلام وينافي أوامر الشرع والدين. لذلك كن متواضعا. انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أفضل ولد آدم وأول من ينشق عنه القبر، رفعه الله عز وجل إلى سدرة المنتهى، والله عز وجل أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، هو أفضل الأنبياء والرسل، ومع هذا كان صلى الله عليه وسلم تأتيه الجارية التي في عقلها شيء، يعني وحدة يمكن في نظرنا مو بصاحية، فيها مشكلة في التفكير، تقول يا رسول الله عندي حاجة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يسمع لها ويصغي لها. النبي عليه الصلاة والسلام يمر على طفل من الأطفال فيسأل يا أبا عمير ما فعل النغير، يعني هذا الطفل عنده عصفور يلعب فيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما نادى باسمه، كناه صلى الله عليه وسلم ويسأله عن هذا الطير الذي كان يلعب به هذا الصحابي الصغير رضي الله عنه وأرضاه. النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع حج على راحلة، وكان متاع النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الراحلة، يعني ما قال بحط أغراضي على ناقة ثانية وأنا بركب على ناقة أخرى كي يكون هذا الأمر أرفق بي وأريح لي، بل صلى الله عليه وسلم أردف بعض الصحابة معه على الدابة بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. يشوف النبي صلى الله عليه وسلم بعض شباب الصحابة فيجلس إليهم ويتحدث إليهم ويقول لبعض صغار الصحابة يا معاذ إني أحبك في الله. شوفوا التعامل الراقي بارك الله فيكم من نبينا صلى الله عليه وسلم، كان قريب من الناس مو مبتعد عنهم ولا يدري عن أحوالهم. بعض الناس بسبب تكبره كأنه يعيش في برج عاجي ما يسأل عن الآخرين، ويمكن يكون هذا الإنسان مسؤول في وظيفة معينة ما يستقبل المتعاملين والمتراجعين وما يراهم شيء، وهذا لا شك ولا ريب أنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله مع أمهات المؤمنين أحيانا يسكت صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين تتكلم وتذكر قصة للنبي صلى الله عليه وسلم ويصغي إليها نبينا عليه الصلاة والسلام. أم سلمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاورها في بعض الأمور ويتبع شورها بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. كان صلى الله عليه وسلم يشاور الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، هذا هو الهدي النبوي العظيم وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الآخرين. والمتكبر ما تجد عند مثل هذه الأشياء، المتكبر دائما يرى نفسه بأنه على صواب وأن الناس ما تفهم شيء وأن المدراء ربع الموجودين وياه في العمل هيلا ما يعرفون شيء وهؤلاء كلهم غلط وهو دائما على صواب. هذا الأمر لا شك ولا ريب أنه خطأ عظيم وأن دليل على ضعف طريقة تعامل الإنسان وتفكيره عندما يتعامل مع الآخرين. وأيضا أحبتي الكرام لابد أن ننتبه إلى مسألة بارك الله فيكم، هناك فرق عظيم جدا بين عزة النفس وبين بارك الله فيكم التكبر. يعني الإنسان تكون نفسه عزيزة ما يذل نفسه، ما يقبل أن يكون ذليلا حقيرا مهانا، لكن أيضا ما يقبل أن يكون متكبر، بل يصغي للناس ويستمع إليهم ويحادثهم ويتبسط معهم. يعني بعض الناس وللأسف الشديد بسبب تكبره على الآخرين حتى عياله ما يضحك وياهم، يبقى تقول ليش؟ قالك هذا يسقط من هيبتي. هذا الكلام خطأ، هذه المسائل في الأسرة وبين العيال بارك الله فيكم مفروض ما تكون موجودة. الإنسان المتواضع إذا أخطأ مع زوجته يعتذر لها ويتأسف لها، ما يضر شيء هذا الأمر أبدا. المرأة العاقلة إذا أخطأت على زوجها تعتذر لزوجها، يا أبو فلان حقك علي، ترى أنا أخطأت في الموضوع الفلاني، والله هذا الأمر ما يضر الإنسان شيء، بل كلما ازداد الإنسان تواضعا رفعه الله عز وجل و كان هذا الإنسان في نظر الناس أيضا مقدما عليهم بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم، بعض الناس من الدوافع التي تدفعه إلى موضوع الكبر والتكبر أن نغتر بالنعم الموجودة بين يديه، ونسي أن هذه النعم من الرزاق الكريم المنعم سبحانه وتعالى. الله عز وجل قادر على أن يأخذ هذه النعمة منك في غمضة عين، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. فلذلك لا تغتر بنعم الله عز وجل الموجودة بين يديك، هذه النعم إن شكرتها تمت عندك بإذن الله. وأما إذا عبثت فيها وضيعتها وتجبرت على الآخرين بسبب هذه النعم، يمكن أن هذه النعم تؤخذ منك وتعطى للآخرين. وكم سمعنا من قصص عن بعض الأشخاص كانوا يعيشون في القمة ثم أصبحوا بعد مرور أيام وليال في أسفل سافلين والعياذ بالله. يذكر عن بعض بنات ملوك العرب في الجاهلية أنها سئلت كيف تغيرت أحوالكم، تقول في الليل لا توجد قبيلة إلا وهي تخاف منا، فلما أصبحنا الصباح لا يوجد أحد وحي من أحياء العرب إلا وهو يرحمنا ويشفق علينا. الأمور قد تتغير والأحوال قد تتغير، إن شكرت الله زادك الله عز وجل من الفضل والنعيم، وإن كنت معرضا عن شكر الله عز وجل ربما أخذت منك هذه النعم وأعطيت لغيرك. عيالنا أحبتي الكرام لابد نعلمهم على موضوع التواضع، ولابد نحذرهم من بعض السلوكيات التي قد يكون دافعها الكبر، التنمر على الآخرين، العنصرية والعياذ بالله، احتقار الضعيف والفقير والمسكين. هذه أمور لابد نغرس في عيالنا أن الإسلام حرم علينا مثل هذه الأشياء، وأن عاداتنا الطيبة وتقاليدنا الأصيلة تجعل هذه الأشياء من العيب العظيم ومن الأمور التي يذم بها الإنسان، فلنحذر مثل هذه الأشياء. والإنسان إذا وجد من نفسه شيء من الكبر وشيء من هذه الأدواء فقد يبتلى الإنسان مثل هذه الأمور، لابد أنه يجاهد نفسه، ولابد أنه يستعين بالله عز وجل ويعود نفسه على التواضع، ويدعو الله عز وجل أن ينزع من قلبه مثل هذه الأشياء. وطبعا أحبتي الكرام لابد أن نوبه على نقطة ومسألة خطيرة جدا، الكبر والخيلاء هذا أمر مذموم، لكن بعض الناس أيضا يلبس عليهم الشيطان فيتكبر على الآخرين بسبب إقباله على الطاعة، وهذا أمر يعني خفي جدا في نفس الإنسان والعياذ بالله. يعني بعض الناس بسبب إقباله على الطاعة يمكن إذا شاف غيره ممن يقارب في الذنوب والمعاصي بعضهم يتجرأ ويقول هذا فلان بيروح النار، الله ما بيغفر له، من أخبرك بهذا؟ اطلعت الغيب؟ هذا الأمر أخبرت به؟ عندك وحي من الله عز وجل أن هذا الإنسان سيدخل النار؟ أليس هذا الإنسان مسلم يخاف الله عز وجل ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما يدريك لعله يتوب ويعود إلى الله عز وجل؟ وكم شفنا من قصص ورأينا بعض الأشخاص كانوا في بعد عظيم جدا عن الله عز وجل ثم صاروا من خيرة الناس ومن أحسن الناس. لا تتكبر بطاعتك لله عز وجل. صحيح أن هذه المسألة إن شاء الله قليلة عند عدد كبير جدا من الناس، وأغلب الناس ما عندهم مثل هذا التصرف، لكن لابد نحذر أنفسنا من هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام يذكر لنا قصة رجل قال لأخيه والله لا يغفر الله لك، فالله عز وجل يقول من هذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ لا تتألى على الله، لا تشترئ على رب العالمين، وإذا رزقك الله الطاعة سل الله أن يثبتك عليها وأن يعافيك من الانتكاسة عن الطاعات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وإذا رأيت غيرك مبتلى بمعصية أو بخطأ أو بزلة ارحم هذا الإنسان وذكر بالله عز وجل وخذ بالرفق وخذ بالرحمة. أحبتي الكرام قد يكون بعض الناس يتجه إلى بعض الأشياء المحرمة، إلى بعض الطرق التي ما يحبها الله عز وجل ويبتلى بهذا الخطأ. هل نحن بارك الله فيكم المطلوب منا أن إذا شفنا إنسان طايح في حفرة أن ندفن بارك الله فيكم بهذه الحفرة ولا نمد يد العون له؟ الواجب علينا أن نمد يد العون له، نذكره بالله، لكن نرحم هذا الإنسان. ما نقول له أنت إنسان مالك توبة إلى الله عز وجل، وأنت إنسان ما منك فائدة، وأنت إنسان الناس كلها بتوب إلا هذا الفلان الفلاني ما بيتوب إلى الله عز وجل ولا بيرجع لرب العالمين، وغسلوا إيدكم منه. هذا الكلام خطأ وليس بصواب. وبعض الناس للأسف هذه الأفكار عشعشت في باله وفي ذهنه، فصار كأنه يمن على الله عز وجل بفعل الطاعات وفعل العبادات. هذا الكلام خطأ. الإنسان العاقل دائما يحتقر نفسه ويزدري نفسه ويقول يا الله بس أطلع من هذه الدنيا، والله ساتر علي بالستر الجميل، والله عز وجل تجاوز عن ذنوبي وسيئاتي، ما أبغي شيء ثاني من هذه الدنيا. هذا الإنسان العاقل بارك الله فيكم. أما الإنسان المتفاخر بالطاعة المتكبر بها، اللي يشوف بعض أهل المعصية إن كأنهم ما لهم توبة، ما لهم قدر، ما لهم قيمة عند الله عز وجل، هذا الأمر أمر مرفوض وأمر غير مقبول في الشرع وغير مقبول في الدين. لذلك علينا دائما وأبدا أن نراجع أنفسنا وأن نحاسب أنفسنا. أحبتي الكرام، داء الإسراف وداء الكبر قد يكون شيء كامن في النفس البشرية، يعني شيء خفي في قلب الإنسان، والله عز وجل يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة. لذلك علينا أن نراجع أنفسنا وأن نحاسب أنفسنا جميعا، وأن نحرص على تطهير قلوبنا مثل هذه الأشياء. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة ربما تكون سبب في إبعادك عن جنة عرضها السماوات والأرض وعدت المتقين. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك هذا قلب الإنسان شيء عجيب جدا، لابد أن يكون بارك الله فيكم طاهرا نقيا بعيدا عن الأمور التي تلوثه والأمور التي تشين هذا القلب. وهذه مسألة خفية ما يعلم بها إلا الله عز وجل. لذلك الإسلام جاء بإصلاح أعمال الجوارح والنطق واللسان وأعمال القلب. طهر قلبك وجاهد نفسك. الشيطان أحيانا قد يوسوس للإنسان يتكبر على الآخرين، جاهد نفسك وتواضع لله عز وجل. يجيك العامل مثلا يعطيك فكرة معينة، ادرس هذه الفكرة، يمكن الكلام اللي يقوله صح. بعض الناس في نظرة أن الإنسان إذا كان في وظيفة بسيطة إن هايلة كلهم ما يفهمون وهايلة أشخاص ما عندهم العقل الكافي، ترى هذا الكلام غير صحيح. الله عز وجل رزقك رزق، وغيرك ما رزقه الله عز وجل هذا الرزق لحكمة يعلمها الله عز وجل. هذا لا يعني أن هؤلاء دون، وهذا لا يعني أن هؤلاء ما يفهمون شيء، وأن هؤلاء ما عندهم عقل كافي. أبدا هذا الأمر لا يفكر بهذه الطريقة إلا إنسان ناقص. لذلك علينا أن نتعوذ بالله من هذه الأخلاق السيئة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا التواضع وأن يجنبنا الكبر والفخر والخيلاء. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا جميعا الهدى والسداد. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من مواعظ الصحابة.